Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala al-muallif hafizahullah fi bab istighlal as-salaf lil waqti fi mudarasat al-ilm. ذكرنا في هذا الباب ما ذكره المؤلف وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وتقدم شيء من شرح هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن هاتين النعمتين يغبن يخسر فيهما كثير من الناس، تذهب عليهم سدى ولا يستغلون هاتين النعمتين، وهي الصحة و الفراغ. وذكرنا أن الصحة تعتبر كالتاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى، فمن كان ذا صحة فينبغي عليه أن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب منه. وهكذا حال الفراغ، إذا لم يكن عند المسلم شغل فإنه يستغل فراغه فيما يقربه إلى الله جل وعلا. وخير ما يتقرب به هو العلم النافع، فيشغل نفسه بمدارسة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لكل عمل شرة، أي قوة ونشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كان إلى غير ذلك فقد هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أن المرأة يجد أحيانا القوة والنشاط ويجد أيضا الفتورة والملل، فالأعمال التي يجد فيها المسلم النشاط يقبل على الله سبحانه وتعالى، وإذا وجد الفتورة والملل فلا بأس أن يعطي نفسه حظها من الراحة لكي لا تكل وتمل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ويقول لحنظلة ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قال المؤلف وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، والخامسة وحياتك قبل موتك، وهي الأولى منها. اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك. وهذا الحديث رواه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا البيهقي في الشعب، وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. في هذا الحديث العظيم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم هذه الخمس قبل أن تأتيك الخمس الأخرى، من هذه حياتك قبل موتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يعني حياتك كلها مسخرة لله سبحانه وتعالى، تسخرها لطاعة الله جل وعلا. فالحياة نعمة، هي هبة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه الحياة يتقلب الإنسان في النعم، ويتقلب في المصائب، ويتقلب في البلايا والفتن. فأنت عمرك تفنيه فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولن نستطيع أن نؤدي كل الأعمال التي أمرنا بها حق القيام إلا بالإعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ضعيف، لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، كما قال الله عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وأيضا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى على طاعته وعلى التقرب منه، فتستغل حياتك التي وهبك الله سبحانه وتعالى فيما ينفعك في الدارين، فيما ينفعك في الدار الدنيا وينفعك في الدار الآخرة، وهي الأهم. المؤلف ذكر الشباب، وهي نقطة التحول. الشباب نقطة القوة عند الإنسان، ففي حال الشباب يكون الشخص قويا، ولهذا يستغل هذا الشباب بخلاف الصغير أو الكبير الشيخ، فإنه لا يستطيع أن يؤدي ما يؤدي الشباب، سواء كان مثلا في الصلاة من طول القيام، أو كذلك في الأعمال الأخرى التي فيها نفع، الأعمال البدنية. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص من العمر كله ومن حياة الإنسان كلها، خص منها مرحلة الشباب، وهي مرحلة القوة. والشاب إذا بلغ صار قويا، وربما يكون في 15 أو 16 إلى 40، إلى 40 يكون فتيا ويكون قويا. مرحلة مهمة في حياة الإنسان يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما ينفعه في الدارين. يقول عمر رضي الله عنه: إني لأكره الرجل أن لا يكون في شيء، لا من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة. يعني هذا الشاب لا يعمل أبدا، لا يجتهد لا في أمور دنيا بحيث يستغلها في التكسب والمعاش، ولا كذلك في حياة الآخرة. يعني ليس هناك عنده هم في الآخرة، ولا يتزود من طاعة الله سبحانه وتعالى وهو شاب. هذا مكروه عند السلف. أنت إذا كنت فتيا وقويا فعليك أن تستغل قوتك فيما ينفعك، فيما ينفعك في الدارين. وأنت إذا اشتغلت وتكسبت وعملت أيضا، هذا فيه منفعة لك في الدار الآخرة، يبلغك الله عز وجل بهذه الأعمال. فأنت حينما تشتغل فأنت تحتسب النية الصالحة في أن هذا الشغل والعمل تريد به أن تعف نفسك، تريد به مثلا أن تتزوج وتكون أسرة، تريد مثلا بذلك العمل التكسب لأجل التصدق ونحو ذلك من الأعمال التي فيها أيضا منفعة لهذا العامل. والنشاط يأتي أيضا في حال الشباب في طلب العلم ولهذا ترى السلف رحمهم الله تعالى في حال شبابهم كانوا يرحلون المسافات الطوال لأجل طلب العلم، يرحلون من هذه البلد إلى البلد الأخرى، وإذا كان صغيرا لا يستطيع، وإذا كان كبيرا شيخا أيضا يتعب، لكن يستغل قوة الشباب في تحصيل العلم النافع. مثلكم الآن أغلبكم في هذا المكان شباب، فتستغلون هذه الفرصة في التزود من العلم النافع، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يأتيه أمر يخرجه من طلب العلم إلى الانشغال بالدنيا كحاجة الوالدين أو الأولاد أو الأسرة، أن لا يكون أحد إلا هو عائلهم ويريدون هذا الشخص بينهم لكي يشتغل لهم ويتكسب لهم. لهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى دائما يكرر راحة الإنسان حيا بين حضني والديه، فإذا مات حالا بشق الدنيا عليه. يعني عندك والدان ربما يعينانك في الطلب، هذه نعمة، أنت أيها الشاب عندك من يعينك على الطلب بأن قال لك اذهب ارحل اطلب العلم تفقه في دين الله عز وجل، تستغل هذه الفرصة ما دام أن هناك من والدين أو من إخوة كبار في البيت يعينانك على طلب العلم. راحة الإنسان حيا بين حضني والديه. تخيل إذا مات هؤلاء، إذا مات الكبار وأصبحت أنت العائل للأسرة، فماذا ستفعل؟ ستضطر أنك تترك هذا الأمر وتذهب لكي تتكسب وتعين وتعيل أسرتك. فإذا الشباب نستغله في التحصيل، نحن ما دمنا على طلب العلم وتحصيل العلم وما دمنا متفرغين نستغله في طلب العلم، فإذا بعد ذلك شغلنا كان أولا العلم نافع لنا، لأن الإنسان يتعلم لكي يرفع الجهل عن نفسه. أولا ينبغي أن تكون نيته في تحصيل العلم النافع أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يعبد الله عز وجل على بصيرة، لكي تصح عبادته، تصح صلاته، يصح صيامه، تصح كذلك زكاته، وهكذا سائر أعماله الصالحة. إذا تفقه في دين الله عز وجل عبد الله عز وجل على بصيرة، يعلم أن هذا حلال فيعمله وأن هذا حرام فيجتنبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّن في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات، كثير من الأمور تشتبه على كثير من الناس، على كثير من الناس، لكن طالب العلم المتفقه في دين الله عز وجل عنده الأصول الراسخة من الكتاب والسنة ومن كذلك كلام السلف الصالح، فيمشي على بصيرة وهدى في هذه الحياة الدنيا. فأنت أيها الشاب تستغل هذه النعمة التي وهبك الله سبحانه وتعالى، وهذه المرحلة ربما تكون بمثابة 20 سنة، وهذه نعمة 20 سنة من عمرك أن تستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي التزود من العلم النافع. قال شبابك قبل هرمك. الهرم وهو الشيخوخة لا يستطيع الإنسان فيه تدارك الحواس، يعني تذهب كثير من الحواس، يأتيه النسيان، يأتيه التعب، فلا يستطيع أن يؤدي العبادة بالشكل المطلوب، ربما فيها شيء من النقص. وهكذا أيضا العلم يتعب فيه، يعني يتعب في إدراكه بخلاف ذلك الشاب. وصحتك قبل سقمك، وهذا قد تقدم معنا أنك إذا كنت قويا وفتيا فإنك تستغل الصحة والنشاط فيما يقربك إلى الله عز وجل، وغناك قبل فقرك أيضا إذا أتاك الله عز وجل مالا، وهذه نعمة عظيمة أن تستغل هذا المال فيما ينفعك ويقربك إلى الله عز وجل، سواء كان في النفقة الواجبة أو كذلك في النفقة غير الواجبة من الصدقة على ذوي الأرحام والصدقة على المساكين والفقراء وغيرهم. وفراغك قبل شغلك، تستغل أيضا الفراغ الذي عندك قبل أن تشغل، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن في بعض الأعمال الواجبة أننا نسارع إليها، قال أيها الناس حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني إذا أتتك الفرصة للحج كنت موسرا معك المال وتهيأت لك الراحلة وأمنت الطريق فإنك تحج وتسارع إلى الحج، فإن المرأة لا يدري ما يعرض له، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. اليوم أنت في فراغ، اليوم أنت في صحة، اليوم أنت في قوة وشباب، ولعل الله يبتليك إذا لم تستغلها فتتندم وتتحسر أن فاتك هذا الخير، حال صحتك وقوتك وغناك وحال فراغك، فتتمنى أن لو كنت كذلك من قبل لكي تعمل من الصالحات، وأنت ترى نفسك مثلا مريض. كم من الآن من الشباب في سن الشباب ابتلوا ببعض الأمراض الخطيرة مثل الفشل الكلوي ومثل كذلك السكر ومثل الضغط، أمراض متلازمة يتعبون معها وينفقون معها كذلك الأموال، يتمنون أن كانوا أصحاء، أن كانوا أصحاء. وهكذا أيضا كثير من الناس ربما كان معه مال ثم ذهب منه هذا المال، وكثير من الناس عنده فراغ ثم ذهب منه هذا الفراغ وشغل، وهكذا كثير من النعم ربما يزيلها الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان إذا لم يقم بحقها ويقم بشكرها والعمل بها حال توفرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بالنعم التي يؤتينا الله سبحانه وتعالى، وأن نشكرها ونقوم بها حق قيامه. قال: وروى المعافى بن زكريا رحمه الله عن بعض أصحاب أبي جعفر الطبري قال رحمه الله: وكان بحضرة أبي جعفر الطبري، وهو صاحب التفسير محمد بن جرير الطبري، قال: قبل موته بساعة أنه ذكر له الدعاء عن جعفر بن محمد فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه، فقيل له: في هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات. والشاهد من هذا الأثر أن أبا جعفر رحمه الله تعالى عندما ذكر له حديث فيه دعاء قال: أحضر المحبرة، وهو مريض وهو في ساعة الاحتضار، يعني ذاهب من هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك استدعى الصحيفة لكي يكتب هذا الدعاء. فأي همة عند هؤلاء؟ همة عالية، حتى حال المرض الشديد المخوف الذي يظن المرء معه أنه خارج من هذه الحياة الدنيا وراجع إلى الله. أحضروا الدوات، أحضروا المحبرة لكي يكتب هذا الحديث. وهكذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى وهو ذاهب إلى مجالس العلم ويحمل نعليه فيقال له: يا إمام، إلى متى وأنت تفعل هكذا؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، يعني إلى الممات، ونحن نطلب العلم ونجتهد ونجد حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وقيل لابن المبارك: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الفائدة التي فيها نجاتي لم تبلغني، يعني إلى الممات، لعل الفائدة التي فيها نجاتي لم تبلغني. فرحم الله السلف ما أحرصهم على الوقت، وما أشد حرصهم على الفوائد حتى وهم في حال المرض. الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عندما احتضر خافوا أن يلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله، فتدارسوا الحديث عنده، فتدارسوا حديث تلقين الشهادة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فذكروا له طرف الإسناد وهو يحتضر: حدثنا فلان، فانتبه لهم وعلم أنهم يريدون أن يلقنوه الشهادة، قام وانتبه لهم وذكر الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ونطق الشهادة. انظروا إلى الحديث كيف كان في قلوبهم، ونطق الشهادة ثم مات رحمه الله تعالى. قال إبراهيم بن الجراح الكوفي رحمه الله: مرض أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، فأتيته أعوده، فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحال، يعني وأنت مريض تريد تتدارس العلم، حرص منهم رحمه الله تعالى على نشر العلم وعلى بث العلم وعلى مذاكرة العلم. قال: في مثل هذه الحال، قال: ولا بأس، ندرس لعله ينجو به ناج، ندرس ولو كنا مرضى، ولو كنا متعبين، ولو كنا مشغولين، بل ولو كنا على سعة الاحتضار، لعل هذه فائدة يقولها فينجو بها ناج. ولئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلعل من يسمع هذه الفائدة تكون فيها نجاته، وأنت تحصل على الخير الكثير. فالشاهد من هذا الباب الذي ذكره المؤلف، ذكر فيه حديثين وأثرين، أن المسلم يكون حريصا على استغلال وقته، فدقائقك وساعاتك وهكذا أيضا أيامك وشهورك وسنينك كلها لك، فإن استغللتها فيما ينفعك كان ذلك لك، وإن تركتها تذهب عليك سدى وسبهللا فأنت الخاسر، لأنه لن يستطيع أحد إرجاع الساعات ولا الأيام ولا الليالي التي تذهب عليك. فهذا عمرك، أنت أعلم بنفسك من غيرك، فينبغي أن تكون حريصا عليه، ينبغي أن تكون حريصا على عمرك، تستغله فيما ينفعك في الدارين، الدار الدنيا والدار الآخرة، وهي الأهم، فتعمل لدنياك كأنك تموت غدا، اعمل لدنياك كأنك تموت غدا، أو اعمل لأخراك كأنك تموت غدا، فتعمل للآخرة وتنظر في الآخرة كأنه قيل لك: يا عبد الله، هذا آخر يوم لك، فماذا كنت صانع فيه؟ فإذا كنت من المقربين، من الذين يسارعون في الخيرات، فإنك لا شك ستحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يهدينا إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.